Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من نوفمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه هنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. فشلت ورشة علاقة الجيم بالدولة بين الحكومة والحركة الشعبية بجوبا، والحركة تحمل الكباشي المسؤولية، ووفد الحكومة يعود للخرطوم. نقل الإمام الصادق المهدي من مستشفى علياء بالخرطوم بطائرة خاصة إلى الإمارات لمواصلة العلاج بعد إصابته بالكورونا. شبكة الصحفيين تفوز بجائزة منظمة مراسلين بلا حدود السويدية في مجال حرية الصحافة ومشاركتها في قيادة النضال المدني بالسودان. إضراب العاملين في الصندوق القومي لرعاية الطلاب وآخر قادم للعاملين بجامعة كسرى، وتهديدات في المواني البحرية ببورسودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد. انتهت ورشة علاقة الجيم بالدولة بعد 4 أيام من النقاش بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية في جوبا دون التوصل لصيغة متفق عليها بين الطرفين حول علاقة الدين بالدولة. وقال كوكو محمد جبدول الناطق الرسمي باسم وفد الحركة المفاوض إن الطرفين توصلا إلى صيغة للتقرير الختامي تم اقتراحها بواسطة المسهلين والخبراء، وتم تلاوتها على المشاركين في الورشة من الطرفين دون إطراد أي طرف. لكن الجميع تفاجأوا في الجلسة الختامية بموقف ممثلي الحكومة الانتقالية بأن لديهم تحفظات على بعض البنود. وحمل بيان الحركة عضو مجلس السيادة ورئيس وفد الحكومة الانتقالية الفريق شمس الدين كباشي مسؤولية فشل هذه الورشة. وأكد البيان أنه عدم القبول باتفاق 3 سبتمبر 2020 يعني عدم القبول بفصل الدين عن الدولة ورفض عملية السلام. وجددت الحركة الشعبية في بيانها حرصها لمواصلة الحوار والتفاوض للوصول إلى سلام عادل ومستدام، وذلك بمخاطبة جذور المشكلة السودانية. نقل الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي يوم الاثنين بطائرة خاصة إلى دولة الإمارات لمواصلة العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من نقله إلى مستشفى علياء بالخرطوم. في هذه الأثناء وصل عدد المصابين بفيروس كورونا من الأسرة المباشرة للإمام الصادق المهدي يوم الثلاثاء إلى 21 شخصا، بعد أن أكدت نتائج الفحص أمس إصابة الدكتورة مريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة بفيروس كورونا. وقالت الدكتورة مريم في بيان اليوم: لحقت بأفراد أسرتي الأحباب الأكارم بعد أن أعدت فحص الكوفيد صباح اليوم في معمل ستاك، حيث أظهرت النتيجة الإصابة بالكورونا لأكون رغم 21 من أصيبه من الأسرة المباشرة للإمام الصادق المهدي. وكان قد أعلن الأسبوع الماضي عن إصابة الإمام الصادق المهدي بالكورونا مع عدد من أبنائه وأحفاده، هذا إلى جانب إصابة قيادات أخرى في الحزب من بينها نائب رئيس الحزب فضل الله برما ناصر ورئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن. فازت شبكة الصحفيين السودانيين أمس بجائزة منظمة مراسلين بلا حدود السويدية في مجال حرية الصحافة، وذلك تقديرا لجهودها في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة ومشاركتها في قيادة النضال المدني بالسودان. وقال الصحفي خالد فتحي عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين إن الفوز بهذه الجائزة جاء تتويجا لنضالات الشبكة منذ تأسيسها في العام 2008، واعترافا أيضا بدورها الكبير في المدافع عن حرية التعبير وحرية الصحافة، حيث شكلت الشبكة النواة الأولى في تأسيس تجمع المهنيين السودانيين مع تحالف المحامين ولجنة أطباء السودان المركزية، والذي قاد فيما بعد ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بنظام الإنقاذ الفاسد. وأكد خالد أن كل هذا لم يكن ممكنا لولا نضال الشرفاء من الصحفيين والصحفيات من مختلف المؤسسات داخل وخارج السودان. انقطع التيار الكهربائي من أجزاء واسعة في البلاد منذ مساء الاثنين، من بينها ولايتي شمال وجنوب دارفور، بسبب توقف المحطة التركية عن العمل لعدم سداد مستحقات الشركة بواسطة الحكومة الاتحادية. وقال والي شمال دارفور محمد حسن عربي إنه ماكينتين فقط دخلتا الخدمة في الفاشر مساء الأحد. من جانبه قال والي جنوب دارفور موسى مهدي إنه التيار الكهربائي انقطع عن مدينة نيالا بصورة كاملة، مما تسبب في شلل تام في المدينة وأدى إلى الكثير من المشكلات الصحية والأمنية والاقتصادية وعدم توفر الماء بسبب توقف محطة توليد كهرباء نيالا التركية. وقال إنه ترجى الشركة التركية لإضافة ماكينتين إضافيتين للخدمة لتشغيل المستشفيات ومضخات المياه حتى يتم حل الأمر من قبل الحكومة الاتحادية خلال 72 ساعة. وأوضح إن إدارة الشركة تعنت ورفضت رجاءته. وطلب شركة الكهرباء القابضة وإدارة التوليد الحراري ووزارة المالية بمعالجة الأمر بشكل عاجل، محذرا من العواقب الوخيمة لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي. وأشار إلى عزم المواطنين القيام بتظاهرات سلمية بسبب قطوعات الكهرباء. وأضاف والي جنوب دارفور موسى مهدي في هذا الخصوص:
نتوقع من الحكومة معالجة هذا الأمر بأسرع طريقة، لأنه النتائج إذا استمرت هذه الحادثة ستكون نتائج مؤلمة وصعبة، والمواطنين لن يتحملوا ذلك، لن يتحملوا المرض، لن يتحملوا العطش، لن يتحملوا الجوع. نحن الآن بنستقيس إقاسة، نطلب من وزارة المالية أن تنظر لهذا الأمر بنظر جدية والمسؤولية، لأنه يوجد أوقات من 4 مليون نسمة مدينة لهذا الأمر.
من جهة أخرى، تواصل انقطاع التيار الكهربائي في مدينة بورسودان لليوم الخامس على التوالي بسبب عدم توفر الفيرنس للبارية التركية. وقال الصحفي عثمان هاشم إنه انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى تزايد معاناة المواطنين، وأوضح إن حكومة الولاية وعدت بتوفير الفيرنس لمعالجة قطوعات الكهرباء. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
في مدينة بورسودان أزلت قطوعات الكهرباء في أحياء المدينة متواصلة لها فترة بتاع أسبوع، فترة تتجاوز 5 ساعات بسبب قلة في الفيرنس في البارية. وزلت المسألة تسبب مصدر بتاع شكاوي بالنسبة للمواطن. أصبح فترات الأخيرة بيعاني من مسألة القطوعات، والآن ربما خلال الغد أو بعد الغد ربما يصل الفيرنس على أساس أنه يزود البارية.
وفي شرق السودان أيضا، شهدت مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر انقطاعا تاما للتيار الكهربائي منذ أكثر من أسبوع بسبب توقف المولد عن العمل. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إنه انقطاع الكهرباء وتوقف مولدات المستشفى أدت إلى توقف المعامل عن العمل، مما يضطر المرضى للجوء إلى المعامل التجارية وسداد تكاليف باهظة. ونوه إلى شح في الأدوية الأساسية والضرورية في المستشفى. من جهة أخرى، تعاني مدينة طوكر من انقطاع تام لشبكتي اتصالات زين و MTN مع ضعف شبكة سوداني. وطلب المواطنين الحكومة بالتدخل العاجل ومعالجة إشكاليات المدينة. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
مدينة طوكر في أحياء المختلفة بتعاني من قطع تام للكهرباء لفترة تتجاوز الأسبوع، يعني يمكن بيوم الليلة بيكون اليوم الثامن، بسبب أيضا عطل في مولد المحلية اللي هو كان فترة تشغيله كان توصيل 5 ساعات، اللي هي كان الفترة اللي بيستمتع بها المواطن، هي من الساعة 6 مساء حتى الساعة 11، يعني 5 ساعات هي كانت حصيلة الخدمة بالنسبة للمواطن، والمولد نفسه عطلان بسبب قلة الموارد.
دخل العاملون في الصندوق القومي لرعاية الطلاب في جميع الولايات في ضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من الأحد احتجاجا على عدم صرف رواتب 3 أشهر. وتوقف العاملون في الصندوق من القيام بمهامهم بمختلف الداخليات والمجمعات السكنية لطلاب الجامعات بسبب الإضراب. وأشار العاملون إلى عدم استلام مستحقاتهم المالية لعدة أشهر، ورهنوا رفع الإضراب بصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية. وأضاف أحد العاملين في الصندوق في هذا الخصوص:
أتمنى إنه اليوم الناس يصلوا لرؤية واضحة، وإذا ما وصلوا لرؤية واضحة نحن ما عندنا خيار غير ما نعلن تضامننا مع العاملين في انهم يصعدوا قضاياهم الى اعلى مستوى. ما في اي طريقه لانه الحقوق ما ممكن الناس يسكتوا عنها, ولا يمكن ان تطالب الناس يؤدوا هذا العمل الضخم وهذا العمل الكبير في مواجهه الزياده المتسارعه.
وفي ولاية البحر الأحمر هدد عدد من العاملين في هيئة الموانئ البحرية بالإضراب وإغلاق الميناء بسبب تجميد لجنة إزالة التمكين للجنة التسيير التي تجري تكليفها مؤخرا على خلفية خلافات بين العاملين. وقال محمد أحمد العوض رئيس تيار الإصلاح بالموانئ لراديو دبنجا إن لجنة التسيير الجديدة اعتمدت بواسطة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ومسجل تنظيمات العمل, وأعرب عن استغرابه في صدور قرار التجميد بواسطة عضو اللجنة صلاح مناء. وأوضح العوض أن مدير الميناء رفض اعتماد اللجنة, وأكد حرص لجنة التسيير على الهيكل الوظيفي وعلاوات العاملين في ظل الخصخصة التي تلوح في الأفق. وقال أن العمال وجهوا اللجنة بالإضراب الشامل إلى حين استعادة حقوقهم. وأضاف محمد أحمد العوض في هذا الخصوص:
نحن بنتكلم عن المآسي دي وعن المشاكل والمينة مقدمة على خصخصة, عشان كده كل الحقوق بتاعت العاملين من كل الحقوق بتاعت العاملين من هيكل وظيفة ومن رسوب وظيفة ومن علاوات دي نحن ما بنحاوم فيها وحنواصل فيها, والضارة القواعد وعملنا تغيير القواعد, والقواعد كلها بصوت واحد قاعد تضربوا لقفل المينة حتى تجن الناس تحقوق.
وفي ولاية كسلة أعلن أساتذة وموظفو وعمال جامعة كسلة الإضراب الشامل اعتبارا من يوم غد الأربعاء احتجاجا على تأخر مرتبات شهر أكتوبر. وندد الأساتذة بعدم اهتمام وزارة التعليم العالي ووزارة المالية بقضايا الأستاذ الجامعي وعدم التزامها بسداد مرتبات الأساتذة الجامعين في مواعيد بالزيادات الجديدة. وقال عاملون في الجامعة أن إضراب الأساتذة يأتي بداية الدراسة بأسبوعين استجابة لدعوة لجنة المطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد, وتوقع أن يؤدي الإضراب إلى تأزيم موقف الطلاب الأكاديمي ويتسبب في تعطيل مسيرة التعليم العالي. وأوضحوا أن جامعة كسرى شهدت انتقال لعدد من طلابها إلى جامعات أخرى بسبب تكرار الإضراب شهرياً. سجلت محلية البرقيق بالولاية الشمالية 10 حالة اشتباه جديدة بالحمى النزيفية, بينها حالة نفوق واحدة, ليرتفع بذلك العدد الكلي لحالات الاشتباه بالمرض إلى 86 حالة بينها 21 حالة نفوق. وأفاد الدكتور حمدة محمد أحمد مديرة الثروة الحيوانية بمحلية البرقيق راديو دبنجا أمس الاثنين بعظم ظهور نتائج الفحوصات للعينات التي أرسلت إلى معمل سوبا بالخرطوم حتى الآن. استجاب والي شمال دارفور محمد حسن عربي لمطالب مواطني الريف الشمالي الشرقي لمحلية الفاشر الرافضة لقيام المشروع الخلوي لقوات الشعب المسلحة المزمع تنفيذه بالكيلو 40 شرق مدينة الفاشر لما يمثله ذلك من ضرر بليغ على صحة الإنسان والبيئة. وجاءت استجابة الوالي بعد وقفة احتجاجية نفذها مواطني الريف الشمالي الشرقي لمحلية الفاشر أمام أمانة حكومة الولاية يوم الأحد وتسليمهم للوالي مذكرة في هذا الخصوص. وتضمنت المذكرة التي دفعت بها المحتجون القادمون من قرى جديد السيل والساهل وسيلي وأم رحيق وأم عشر, تضمنت المطالب بموقف قيام المشروع الخلوي للجيش لما سينجم عنه من أضرار سلبية, مشيرين إلى أن تلك الأضرار تتمثل في ترويع وتهجير المواطنين إضافة إلى ما ينجم عنه من مخلفات الأسلحة والتخاير التي قالوا إنها ستضر بصحة الإنسان والبيئة. هدر مزارعون في محلية باسوند بولاية القضارف من فشل الزراعة بسبب ما وصفوه بالفساد في توزيع الجازولين. وقال المزارع أسعد حسن بشير لراديو دبنجا إن سعر برميل الجازولين في السوق الأسود ارتفع إلى 25,000 جنيه. وأوضح أن الزراعة الآلية في المحلية تتحصل على 18 جنيه للفدان, فيما تتحصل بقية محليات ولاية القضارف 16 جنيه على الفدان. ونوه إلى تسجيل مئات الأراضي الزراعية الوهمية في محلية باسوندا للحصول على الجازولين بطريقة غير مشروعة. وأضاف المزارع أسعد حسن بشير في هذا الخصوص:
البرميل حصل 25,000 جنيه في باسوندا, بل النازل تحصلوا مننا كزراعة آلية 18 جنيه على الفدان, وزراعة الآلية الموجودة في ولاية القضارف الفدان ب16 جنيه. والأراضي أغلبيتها وهمية، يعني الأراضي المصدقة أو المسجلة في محلية باسوندا في ولاية القضاري ذاته ما في، ما موجودة ذاته، بل أن إحنا بنشيل عشان نزرع بيها، وقلنا لو بنحلف الغصب، بل هم مصدقين طبعا الأراضي دي الوهمية دي ليبن وافسدوا فساد ما عادي في توزيع الجازولين.
الخبر الأخير في النشرة، وقع السودان والإمارات على مذكرة تفاهم بإنشاء محطة توليد طاقة بقوة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، حيث تتبنى الإمارات ممثلة في إحدى شركاتها توريد وبناء وتركيب وتشغيل المحطات لمدة 20 عام مع تدريب وتشغيل العمال الوطنية السودانية لفترة الإنشاء والتشغيل، مع التزام حكومة السودان بشراء الكهرباء المنتجة بسعر تنافسي طوال فترة التعاقد. وجاء توقيع هذا الاتفاق خلال زيارة وفد السودان للإمارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة، حيث ضم الوفد السوداني أيضا وزراء المالية والطاقة والتعدين ومحافظ بنك السودان. وناقشت الزيارة أيضا كيفية الاستفادة من بقية مبلغ المنحة المقدمة من الإمارات بإمكانية توظيفها لدعم القمح والوقود الخاص بالكهرباء وغاز الطبخ والدواء، وكذلك استكمال عملية إجلاس طلاب المدارس والمدخلات الزراعية. وكان صندوق أبو ظبي للتنمية قدم مؤخرا دعما للسودان بقيمة 556.5 مليون دولار وهي جزء من منحة كانت تبرعت بها الدولة بقيمة 1.5 مليار دولار، تم توريد 250 مليون دولار منها كوديعة بالبنك المركزي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو. أهلنا لموا قالوا وقت النهار بيضيوا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعتنا أن نستضيف الأستاذ المحامي علي عجب، أحد مدافعي حقوق الإنسان في السودان، عشان يحكي لنا عن طبيعة إصلاح المؤسسات في ظل الوضع الانتقالي. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ علي.
طيب، الموضوع اللي حنتكلم فيه هو موضوع إصلاح المؤسسات في فترة ما بعد التحول من الأنظمة الدكتاتورية للأنظمة الديمقراطية، وده إلى حد ما بينطبق على السودان، اللي هو إنه في فترة كانت استمرت لفترة طويلة جدا السودان بيحكم مجموعة محددة من السودانيين بيحكموا البلد بطريقة إنه هم يحولوا كل المؤسسات لأنها هي تشتغل على أساس خدمة المجموعة مقابل إنها تشتغل كلها لخدمة المواطنين السودانيين، وده أثر على التشريعات وأثر على السياسات وأثر على توظيف الناس في الخدمة المدنية والخدمة الأمنية والخدمة العسكرية. الخروج من النظام ده لنظام جديد هي ما مازالت تحدث يعني بسهولة، ويتوقع فيها أنواع متعددة جدا من المقاومة العادية والمقاومة الغير عادية. المقاومة العادية اللي هو الإنسان بطبعه اللي حصل على امتيازات في وضع محدد، بيصبح هذا الشخص حتى إذا كان هو لأسباب سياسية أو لأسباب القرابة أو لأسباب الموقع اللي هو موجود فيه وجد امتيازات، بيصبح من الصعب عليه أنه هو يتنازل عن هذه الامتيازات، وبيلتقط أي فرصة لأنه يقاوم التغيير اللي هيحوله من الموقع اللي هو موجود فيه. الشيء الثاني انه المؤسسه اللي كانت حاكمه برضه هي حتستخدم الامكانيات المتوفره عندها على اساس انها تقاوم هذا التغيير بقدر الامكان، ودي بالضروره بتكون واعيين بها الناس اللي بيحدثوا التغيير واللي هيقودوا العمليه بتاعت الاصلاح. المهم بالنسبه لنا نحن نتكلم عن جانب انه نحن نتكلم عن انه نحن هو احدث التغيير، وعن انه المؤسسه اللي كانت حاكمه برضه هي حتستخدم الامكانيات المتوفره عندها على اساس انها تقاوم هذا التغيير بقدر الامكان، ودي بالضروره بتكون واعيين بها الناس اللي بيحدثوا التغيير واللي هيقودوا العمليه بتاعت الاصلاح.
على أي شرعية بتقوم المسألة بتاع تنظيف المؤسسات دي من أشخاص اللي كانوا منتمين للنظام السابق؟ شرعية هل هي شرعية ثورية ولا شرعية الناس محتاجة لقوانين عبر البرلمان وكده عشان يقدروا على أساسها ممكن الناس تنظف المؤسسات دي من الأفراد بتاع النظام السابق؟
هو طبعا المسألة هي مش مسألة تنظيف الأفراد، اللي هي العملية هي عملية مؤسسية كاملة، ما بتحتاج انك انت تعمل تشريعات بقدر ما انك انت بتعمل ضوابط لإصلاح هذه المؤسسات. وإصلاح هذه المؤسسات هو بيتم على شقين، انك انت بتصلح المؤسسات ذاتها وبتصلح الأفراد الموجودين فيها. كيف؟ بالنسبة مثلا للحكومة الحالية الموجودة، إن على مستوى الحكومة إنها هي بتفوض الوزراء وناس المسؤولين على أنه هم يجروا الإصلاحات، وده بيستند طبعا على الوثيقة الدستورية نفسها. طيب، الحق ده هو بيأخذ من الوثيقة الدستورية نفسها اللي هي أدة الحق في إصلاح المؤسسات وتصفية مؤسسات النظام السابق. فبالتالي يصبح مجلس الوزراء أي وزير هو مفروض عمليا ينفذ. التنفيذ العملي بيتم كيف؟ إنه تشكل لجان في كل وزارة، يعني أي وزير يشكل لجنة، لجنة إصلاح المؤسسات، المؤسسة الخاصة بوديها سلطات محددة. السلطات المحددة كالآتي: إنه الهياكل التنظيمية في المؤسسة زي مثلا اللجان الفرعية، المسائل المالية زي التجنيب والمسائل بتاعت المخصصات الزايدة عن اللازم والانتدابات، الناس اللي بيكونوا منتدبين في المؤسسة من جهات تانية، جهات أمنية أو غيرها أو كذا، كل هذه الحاجات اللي بتنطبق على السودان. فبالتالي اللجان دي بيكون عندها الحق انها هي تعالج هذه المسائل. الحاجه الثانيه فحص الموظفين انفسهم، وده جانب مهم، اللي هو انك انت اللجنه بتخضع كل سجلات الاشخاص العاملين في المؤسسه للفحص. الفحص المؤسسي بيشوف ان الزول ده من اول تعيينه، هل تم تعيينه بناء على أسس سليمة، والأسس السليمة دي بيتشاف فيها المؤهلات بتاعته، بيتشاف فيها طريقة التعيين، هل تم
تشكيل اللجان في المؤسسات دي ودورها وهي المنوط بها شنو، أي وزارة ممكن تقوم بشنو.
بالنسبة للموظفين زي ما قلت إنه بتشوف إنه هل الشخص ده تم تعيينه في الوظيفة على أساس إنه عنده مؤهلات، هل تم فتح الوظيفة بشكل جيد، بعد ذلك بتشوف الأداء بتاعه، بتشوف سجله الوظيفي، هل في أي مخالفات، لأنه أنت برضو اللجان دي من حقها إنه برضو تشوف المسائل المالية وتشوف المسائل السلوكية للشخص إذا عنده أي محاسبات أو أي كده. فيتم في كل بعد كل الأشياء دي اللجنة دي ترفع توصية بشأن هذا الشخص، إذا كانت هي محاسبة إدارية أو كده بتتخذ، وإذا كان الشخص ارتكب مسائل مخالفات ترغى لأنه إنك تقديمه للعدالة وإنه تسترد منه الأموال وكده، فدي بتقتضي بالضرورة إنه أنت أو هو تلغائيا بيتم فصله من الخدمة على أساس هذه المخالفات الجنائية.
أنت شايف حسي في السودان الحاجة دي ماشي، أو الحاصل في السودان أو في الوزارات الحاصل جزء من التغييرات التمت في الوزارات دي، هل ده هو كافي ولا نسبة ضعيفة شديد؟
هو الحاصل ده كافي جدا أنا بفتكر، رغم إنه الناس منزعجين جدا. الحاصل ده في السودان هو كافي جدا، وبيصير بالخطوات تقريبا قريبة من الكلام اللي أنا بقول فيه، رغم أنه الناس شايفين أن الحكومة لها شهرين ما عملت حاجة أو كده، لكن الحقيقة هي كالآتي: أنه أنت عملية الإصلاح لازم تتم وزن ترتيباتك الداخلية نفسك، أنك أنت في نفس الوقت كنظام حكم جديد أنت بتأسس لنفسك زي التعيينات بتاع الأشخاص المفروض يقوموا بالدي مزالة برضو بتاعت فيتنج، اللي أنك أنت تفحص الناس اللي انت عايز تعيره في الوظائف دي عشان يقوموا بالمهمة دي، لازم يكونوا مؤهلين ولازم يكونوا عندهم القدرة والكفاءة في انه يقوموا بهذه الإصلاحات. بعد ذلك بتعمل الإصلاحات الهيكلية الأولى للمؤسسة وبتضع خطتك، وبعد ذلك بتبدأ تشرح في التنفيذ. فهذه في شروع في انه الناس ينفذوا، في بانه تشيل من ناحية أولية انك انت لازم تشيل الناس المؤثرين في قمة الهرم الوظيفي، لأنه ديل هم أصلاً تعيينهم سياسي وموقعهم موقع سياسي، بديل أنت بالضرورة تشيلهم، بتبقى عندك الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، اللي هم ديل برضو هم ممكن يعوقوا العمل، وممكن يكون إنه من غير المنصف إنك أنت تخلي ناس زي ديل هم ما مؤهلين، ما حينفذوا السياسات اللي أنت عايزها، حيكونوا معوقين لأنه عندهم أساس سياسي لمعارضة الإصلاحات وكذا. فبيحصل حسي في السودان انه مفروض لكن تتشكل لجان بعد ده، يعني انه مثلا انك تشيل لحد وكيل الوزاره يس اوكي، بعدين انت مفروض لانه انت داير تحاصر برضو الفساد الوظيفي والفساد المالي والفساد الاداري التم في المؤسسات دي، فده بيتطلب انك انت تشكل لجان متخصصه وتديها صلاحيات اي زول كوزير، وبالضروره انه الناس اللي بتجيبهم ديل انه هم برضو يكون عندهم خطه واضحه جدا، لانه المزرعه دي ممكن برضو تؤدي لأنه يكون فيها مزالة بتاعت إنه في ناس عايزين يفصلوا ناس لأسباب شخصية، عايزين يفصلوا لأسباب غير موضوعية، ممكن يكونوا يعني غير منصفين برضو، يعني ما بالضرورة النظام الجديد حيكون منصف، بالضرورة إنه يكون في معايير الناس اللي حيجوا ينفذوا الناس اللي حيشتغلوا في اللجان دي، لازم يكون في معايير توضع لهم ولازم يتبعوا هذه المعايير، وحتى لما يرفعوا تقاريرهم لازم برضو يتشاف إنه هم يتبعوا هذه المعايير بدقة، وبالتالي انك انت بتاخد بتوصياتهم. بالنسبه للناس الديل اللي انت حتجيبهم ديل يفضل انهم هم يكونوا من جزء من المؤسسه نفسها. فبتقول لي انه صعب انه كيف انك تتكلم عن مؤسسه افسدت لمده 30 سنه وفي نفس الوقت تجيب ناس منها. دي بالضروره انا قاصد بها شنو يعني انك انت حتلقى ناس كويسين. الناس الديل لانهم بيعرفوا المؤسسه لانهم بيعرفوا الحاجات اللي كانت بتحصل فيها. وبالتالي انك انت اذا وجدت الناس الجيدين ممكن تلقاهم هم مهمشين في اطراف الخدمه نفسها يعني ما بيكونوا قاعد يتخطون في الترقي بيتخطون في الامتيازات بيتخطون في اي حاجه لكن هم مهمين بطرنا هم ناس نزيهين وموجودين في المؤسسه. ده بيساهم في انه انت حتى بيكونوا مقبولين بالنسبه للناس اللي شغالين معاهم ان هم ما جايينهم ناس ما بيعرفوا الحاصل وجايين يقبلوا. لكن هو بالضروره المساله مساله موضوعيه في المقام الاول انه الشخص اذا جبته من داخل المؤسسه او خارج المؤسسه هي الموضوعيه بتقتضي انه هو حيتبع المعايير بتاعت الاصلاح المؤسسي. السؤال عن انه انت عايز تعمل الحاجه دي كلها لشنو يعني ليه انت عايز تعمل الاصلاح ده في المؤسسات دي. الفكره الاساسيه انه اصلاح المؤسسات دي هي فيها انصاف الناس اللي استبعدوا من الخدمه لاسباب غير موضوعيه اللي هو برضو انا شايف هسه بيحصل انه اعاده المفصولين. اعاده المفصولين دي الناس برضو بتكلموا عنها هو يعني مثلا مش مثلا بس انك انت زور فصله وترجعه لا اعاده المفصولين لازم تشوف انه اسباب فصل هذا الشخص ولازم تشوف الشخص ده بعد ما فصلوه هو برضو يعني كان عنده واصل في انه يكون عنده نفس المقدرات والمهارات ولا مش يشتغل في مجال تاني خالص مختلف لا يصلح انه يعود للخدمة. في الحالة دي انت بتعوضه. في ناس ممكن ما تجيبه خالص يعني اذا كان شخص بيشتغل في القضائية حتى لو فصلوه لأسباب غير منصفة لكن مش يشتغل في السوق وبيقى تاجر ما ممكن تيجي ترجعه القضائية تاني يكفي الدكان ويجي القضائية. ففي دي كلها التعقيدات انت لازم تشوفه بتشوف الاسباب الفصلوا بها وبتشوف برضو المكان الموجود هو فيه الان وممارسته بعد ذاك انت بترجع للخدمة او بتعوضه. المسألة دي برضو لازم يتشاف فيها انها هي بتأثر على خزينة الدولة والمؤسسة لانه الناس في بداية التغيير ما بيكون عندهم قدرة انهم يعملوا عبء كبير على نفسهم لكن هي بالضرورة انها تدعم لانه فيها انصاف وفيها برضو القدرة لأنك أنت تستجلب الخبرات لأنه غالبية الناس بيكونوا شغالين في المؤسسات على أساس سياسي هم ما بيكون عندهم خبرة في أنهم يصبروا الصبر زي مثلا المتطلب في الخدمة المدنية. فبالتالي دي هي عملية متكاملة. الشيء المهم برضو أنه إعادة صيغة يعني نحن هسه بنتكلم كلامنا ده كله يزول بيسمعوا مفتكرين أنه نحن بنتكلم عن الخدمة المدنية لكن وكل السودانيين هسه ما بيتكلم عن الإصلاح فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وده الناس ما بيتكلموا عنه للأسف لأنه الوثيقة الدستورية أدت الحق لأنه إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية أدوها للعسكريين وهي دي مثلا إذا كان عملتها مقتضيات محددة ما بالضرورة إنها هي مفروض تكون من رغبة الشعب وما بالضرورة إنها هي تكون متروكة نهائيا لهؤلاء الأشخاص يعني حتى في أنا متوقع إنه في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء المسألة بتاعت المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية إصلاحهم لا بد من النقاش حولها بالذات مثلا جهاز الأمن. جهاز الأمن إصلاحه بيتم في الحالة دي بالآتي اللي هو إنه الشق ما زال عند المدنيين اللي هو إنه يصدر النائب العام ووزير العدل إنه يصدروا ترتيبات إصلاحية فيما يتعلق بالنيابات وعمل النيابة بما يتعلق برفع الحصانات لازم يكون في تفاهمات لأنه يتم محاسبة الناس في الخدمة العسكرية والأمنية لازم يتم محاسبتهم وترفع حصانتهم لازم يكون في تفاهمات حول هذه المسائل. الحاجة الثانية برضو فيما يتعلق بالتشريع إنه مجلس السيادة عنده الحد في إنه يصدر تشريعات يعني بالضرورة إذا ما عايز يصدر تشريع كامل لجهاز الأمن يصدر تشريع بإصلاح قانون جهاز الأمن. قانون جهاز الأمن إنك أنت إذا شلت منه من الحصانة وإذا في نفس الوقت خليتهم إنه هم يشتغلوا بمهنية بتاعت إنه هم يجمعوا المعلومات وإنه هم ما يكون عندهم حق القبض وبالتالي انك انت هتلقى انه في كثير جدا من الامكانيات والمسائل الصرف المالي بيبقى ما عنده معنى والتسليح برضه حتشال منهم اذا كان هم ما حيشتغلوا عمليات وما حيكونوا حيعملوا مسائل عسكريه. فبالتالي دي مسائل في يد المدنيين ما زالت، اللي هو انت لازم تعمل تشريعات، لازم تعمل ضوابط، ولا بد من انه يكون عندك الحق في محاسبة الذين يرتكبوا المخالفات. فبالتالي انت هتفتح مثلا الشكاوي ضد جهاز الامن، كل الناس اللي تعرضوا للتعذيب، الناس اللي تعرضوا لانتهاكات، الناس اللي تعرضوا لعمليات بتاع قتل بذويهم، وتحاسب هؤلاء الناس. المسألة دي مهمة برضه. لشنو مهمة؟ لأنه أنت عشان تحمي النظام الديمقراطي الجديد ده، لازم الأجهزة اللي ارتكبت الانتهاكات السابقة لابد أنه تخدها تحت السيطرة بتاعتك، اللي هي فيما يعرف بحكم القانون، لأنه ده بيعيد ثقة الناس في الأول، بيعيد ثقة الناس في النظام الجديد، أنه مش ما حيعيد ثقة فيهم بالضرورة، لكن حيعيد ثقة الناس في أنه العملية بتاعت الإصلاح بتشمل أي شخص، مش أنه نحن بنستفرد بالمدنيين وبنحاسبهم كده. لابد أنه يكون الناس بفتكروا إنه هم ديل الأساسيين في ارتكاب الانتهاكات، وهي انتهاكات جنائية. فبالتالي محاسبة هؤلاء الأشخاص بيتم عن طريق إنه توضع الأسس السليمة، لأنه أي شخص هو يكون خاضع للقانون. يعني أبسط حاجة مثلا إنه ما زال هؤلاء الناس بيحوموا في الشوارع بيسوقوا عربات من غير لوحات، ما زالت الحراسات بتاعتهم هي غير خاضعة للنيابة. يعني مفروض إذا كان هم ما زال عندهم معتقلات، إذا ما عندهم دي مفروض تفتش النيابة وتفتش القضائية. وإذا كان لحد الآن أنت ما قدرت تغير القانون لأنه هم يكون ما عندهم الحق في أنه يعتقلوا الأشخاص، مفروض يكون في سجلات للأشخاص اللي أنت بتعتقلهم، ومفروض يكون في التحقيقات تكون سجلات برضه مضبوطة ومعروفة، ولازم يكون يتاح للمحامين وذوي الناس المعتقلين دي، لازم يكون عندهم الحق إنهم يشوفون ويزورون ويقدم لهم المعينات في إذا كانت قانونية في الضمانة أو العون القانوني وغيره. وبالتالي بتصبح هي مكشوفة، وهم ما بيكون عندهم اللي هي دي محاصرة الانتهاكات، اللي هو إنك أنت لما تخلي الشخصين هو ما بيقدر يقبض الزول وينفرد به في أماكن خاصة به، بالتالي انت بتقدر تسيطر على سلوكه في احترام كرامة هذا الشخص. لكن المقام الأول هو انه لازم السلطات دي لازم تتشال منهم، وهي مثلا حتى إذا قلنا في الوثيقة الدستورية أنه تركوا لنا الإصلاحات بتاعتها تكون تابعة للعسكريين، الشق المدني ما زال كبير جدا جدا، تترك لهم الجانب الفني فقط فيما يتعلق بال يعني حتى قانون القوات المسلحة يمكن لمجلس السيادة أنه يغير البنود الأساسية في هذا القانون اللي بتدي القوات دي أنها تمارس سلطات واسعة، تشوف الفساد الإداري والفساد المالي التامي اللي هو ذي المحاسبية، وإنها تشوف المؤسسات التابعة لهم اللي هو ده بيخضع لأنك تعمل المحاسبة المالية، وإنه يخضعوا لإدارة المراجعة العام للبلد. وبالتالي رفع الحصانة برضو عن الناس اللي بيشتغلوا في القوات المسلحة، ونجي للشق الأكبر اللي هو قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع هي إذا كان هي قوات بتشتغل بقانون، لا بد من إنه هي برضو تكون في عليها السيطرة التامة، والسيطرة عليها في بالنسبة لقوات الدعم السريع هي أو بتتعامل على كل المستويات. أول حاجة هؤلاء الأشخاص الضباط بتاعينهم ما اتلغوا تدريب عسكري وفقا للأعراف العسكرية المعروفة، وهؤلاء الأشخاص ما معروفة العقيدة القتالية بتاعتهم، لأنهم ميليشيات بينتموا لمجموعات على أساس عرقي أو جهوي. بالتالي لا بد من إعادة تدريب من جديد، ولا بد من أنه يكون في برضو دمج وتسريح في القوات المسلحة الأم. وبالتالي لازم يتعرف العقيدة القتالية بتاعتهم، ولا بد يتعرف انه الكنترول السيطرة بتاعتهم ذاتهم وقوات وعددهم، المسائل دي لازم تكون كلها معروفة، ودي برضه ما صعبة انها تتعرف بالنسبة للمدنيين في الشق المدني في الحكومة، لانه انت بتعمل التشريعات بتعدل القانون مثلا ذاته بتاع قوات الدعم السريع. الكلام اللي انا بقوله ده لما نجي نتكلم في مرحلة العدالة الانتقالية، الناس مش الكلام ده جديد ولا الناس ما بيعرف الكلام ده، الناس بيعرفوه، لكن أنا أتوقع أنه عادة في مراحل الانتقال الحش اللي بيكون فيه قوات ضاربة زي دي وعندها ميليشيات، لو انك انت لازم توري انه المزالة بتاعت الموازنات اللي بتتعامل في التغيير ده اذا انت كنت جزء منها لازم يكون في ضريبة انت لازم تكون جاهز في انك انت تدفع. اول حاجة انه القوات دي لازم تكون منضبطة لتضمن انه القوات دي ما حتنقض على النظام الديمقراطي وتضمن انه التمويل السائد اللي بيخليها هي تفكر خارج نطاق الحدود بتاعت الوظيفة بتاعتها اللي هو يعني شركات كبيرة جدا تشتغل في التعدين بتشتغل في التصدير بتشتغل في الاستيراد ودي مزالة كويس انه الناس منتبهين لها اللي هم وبعد ذاك هم ما بيكون عندهم القدرة على المقاومة في انه الناس يعملوا هذه الاصلاحات انه هذه الشركات لازم تكون بتتعامل على سنة هي شركات عامة شركات مملوكة للدولة وما مفروض زول يكون بيشتغل في المجال العسكري أو الأمني ويكون برضو بيشتغل في التجارة أو الاستثمار أو كده. هذه مسائل مبدئية معروفة يعني دي معايير في كل العالم مقبولة ما في زول بيجي يقول لك لا نحن دايرين قوات شعب مسلحة يكون عندنا الاستثمار ويكون في ناس بيشتغلوا في التجارة بل إن هي شركات برضو بتدار والتمويل بتاعها بيمشي لتجيش هذه المؤسسات.
بمعنى تاني إنه تحديد صلاحيات وسلطات ومهام كل الأجهزة الأمنية
اللي هو إنه طالما أنت عندك القدرة إنك أنت تعمل التشريع لازم يكون أنت في ضغط مستمر على إنك أنت تعمل الإصلاحات دي وإنك أنت تفرض بمؤسسات الدولة على هذه الجهات. فبالتالي المزالة بتاعت إنه القوات دي تكون خاضعة للقانون دي مزالة ما مفروض يكون فيها أي تلاعب. يعني حتى الناس شافوا في المزالة بتاعت صد الاعتصام إنه القوات بتاعت الدعم السريع لما جابوهم عشان يمارسوا العملية دي ومعهم طبعا قوات تانية بتاعت جهاز الأمن والميليشيات بتاعت نظام الجبهة الإسلامية الواضح كان إنه العقيدة بتاعت هؤلاء الأشخاص إنه هم لا يتورعوا في قتل المدنيين فدي دي مسألة مهمة جدا إنه الشخص ذا تدريبه فيه خلل إنه المسؤولين في الدعم السريع هم دربوا الناس ديل على سنه أنت ما في حاجة اسمها قانون أنت بتقتل متى ما طلب منك ومتى ما ترك لك الأمر في إنه القرار الأول اللي عندك إنك أنت ممكن تطلق النار على المدنيين وغير المدنيين فدي مسألة خطيرة جدا جدا.
الإصلاح المؤسسي ده هو ممكن يتم قبل خارج نطاق العدالة الانتقالية ولا مفترض يكون جزء من العملية نفسها بتاعت العدالة الانتقالية؟
العدالة الانتقالية دي أنا حسب فهمي أنا بعتبر إنه هسي الحكومة الموجودة دي هي حكومة العدالة الانتقالية كل الإجراءات اللي بتقوم بها هي دي العدالة الانتقالية إذا تغاضينا عن الأشكال الرسمية بتاعت إنك أنت بتعمل العدالة الانتقالية بتعمل لها لجنة وبتعمل لها يعني مؤسسات خاصة بها وكذا لكن التدابير الإدارية والقانونية والتشريعية في يد الناس الآن إذا أعملوها بهذا المعنى هم بيمهدوا بعد ذاك لأنه العدالة الانتقالية ممكن تقوم على أرضية أقوى في السودان على سنه تتعامل فيها المحاسبة بشكل جيد تتعامل فيها المكاشفة بشكل جيد تتعامل فيها المصالحة بشكل جيد في ظروف مواتي لكل كل الأطراف تالي هي أنا بفتكر إنه دي هي عملية العدالة الانتقالية اللي بتتم في الشكل الحالي ده إذا الناس بيعملوها بهذا الفهم
يعني دي بداية أو تمهيد لخلق إنشاء مفوضيات العدالة الانتقالية
بالضرورة لأنه زي ما أنت بتعرف برضو إنه العدالة الانتقالية هي فكرة واسعة جدا العدالة الانتقالية الناس دائما بيركزوا على إنه الهدف منها إنك أنت عايز تعمل مثلا هيئة بتاعت عدالة انتقالية عندها مسميات كثيرة الناس بيختاروها حسب ظروف كل بلد لكن الهدف منها هو الأساس وبعد ذلك إذا أنت فكرت في الهدف بتشوف إنه هل الهدف من المزالة دي يمكن تحقيقه ولا لا والفكرة الأساسية مثلا الآن ليه ما في لجنة حقيقة أو لجنة عدالة انتقالية أنا بفتكر إنه الشق الأكبر منها هو مربوط بالحرب مربوط بالاعتداد على المدنيين وإعادة الحقوق للمدنيين والنازحين وغيرهم من الناس اللي اتضروا في الحرب ده الشق الأكبر في العدالة الانتقالية لأنه برضو مربوط بالمصالحات لأنه فيها جانب قبل يجيها واسمي كده تم. فدي بتتطلب لانك انت مثلا يكون عندك اتفاقيه بتاع السلام يكون جزء منها هذه التدابير. بيتطلب انه يكون في استقرار، انه ما في شبح بتاع حرب او انه الشخص ينقض على النظام من جديد، لانه هي العداله الانتقاليه بتتطلب انه الاجواء تكون اهدى من المرحله الاولى بتاعت التغيير الاولى. لكن الان الناس في مرحله تمهيد زي ما قلت سليم، انه الناس بتعمل الأسس. يعني في الأول كان لما الحكومة دي جات كانت تفتش للناس المؤهلين عشان يكونوا موجودين في المؤسسات على سنة يديروا عملية الإصلاح ويديروا دولاب المؤسسات على سنة تكون بتمارس مهامة. لكن المراحل الجاية اللي هو المراحل بتاعت انك انت بتنتبه لانك انت تعمل العدالة بشكلها الاوسع، اجهزة العدالة نفسها مفروض تكون استقرت بشكل جيد. يعني مثلا الان في اللجنة بتاعت التحقيق في قبض الاعتصام، في النائب العام مفروض يكون في اصلاح للمؤسسة بتاعت النيابة نفسها اللي هي مؤسسة حصلت فيها كثير جدا من الخروقات، وفيها ناس بيشتغلوا في جهاز الأمن وبيشتغلوا في الجيش وبيشتغلوا في النيابة. كانت مهمتنا الأساسية إنه هم إعمال القانون لخدمة النظام، فبالتالي ديل بيحتاجوا لزمن كثير جدا لأنك أنت تقدر تعرف بنفس الأسس والمعايير اللي أخذناها قبل إنك كيف تخلي المؤسسة دي تقوم بدورها، وإنها هي تكون جزء من مهامها إنها تقوم بحماية الحكم القانون في البلد. بالتالي وده برضو بيدخل فيه مثلا السؤال على المحكمة الجنائية الدولية، برضه هي من آليات العدالة والعدالة الانتقالية. فإنك أنت إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية بتقول إنه اختصاص قائم إذا كان نظام العدالة في البلد غير راغب وغير قادر على تحقيق العدالة، يصبح اختصاص قائم. إذا أنت نجحت في إنه خليت إنه أجهزة العدالة في البلد راغبة وقادرة، المحكمة الجنائية الدولية ممكن تنشي مع السودان اتفاقية لمحاكمة الأشخاص الموجودين بنظام محاكم مختلطة مع المحكمة الجنائية، محاكم فيها قضاة وطنيين قضاة من المحكمة الجنائية باتفاقية. إنه والمحكمة دي ممكن برضه تقييم المحاكم بتاعتها في دارفور، لأنه ده بيخلي الشهود يكونوا قريبين، بيخلي الجراح بيكون أقرب للضحايا لأنهم بيشوفوا الناس المتهمين كانوا بيرتكبوا الجرائم بيتحاكموا أمامهم وكده. في إصلاح نظام العدالة عنده عدد كبير جدا من المكاسب لمصلحة التغيير والإصلاح في الفترة الانتقالية بشكلها الكامل.
طيب تحديات في إنه الحاجة دي يعني الإصلاح ده يتم بشكل سلس، الإشكالات المتوقعة شنو؟
كويس. التحديات ممكن نعايلها على كل المستويات. التحديات في تحديات مرتبطة بالقدرة على إنه يكون في قدرة لدى الأشخاص اللي بيتولوا هذه المناصب وبيتولوا العملية بتاعت الإدارة الدولاب الدولة يكون عندهم المعرفة الكافية ويكون عندهم المهارات الكافية لأنه هم يديروا عملية إصلاح المؤسسات بشكل سلس. لأنه في كثير من البلدان تم فيها التغيير لكن لأنه الناس ما كانوا واعين وما كانوا مؤهلين أفسدوا عملية الانتقال نفسها بأنه طرد الناس الجماعية من الخدمة والسكوت عن المظالم اللي بتقع لتصفية حسابات وترك الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية، إذا كان من غير ما أنك تتعمل لهم الضوابط اللازم لأنه أنت تضمن أنه هم جزء من عملية الحكم القانون، يخليهم هم أقرب لأنه ينخرطوا في أي عمليات تآمر ضد النظام نفسه. دي مسألة معروفة إنه الناس اللي أنت بتشيلهم زي كرام قلنا في الأول بيكون عندهم مصالح أنت حتشيلها، ده واحدة من التحديات الأساسية. كيف إنك أنت توازن بإنك أنت تدي أي زول أمل بإنه أنت اللي هو دي بيكون الغالبية، كل ما أنت كنت جيد وعندك رغبة في إنك تمشي لقدام البلد ده حيكون فيها حكم القانون. لكن إذا أنت كنت بتهدد الشخص الغير سيء بإنه هو برضو قد يطالوا الإصلاح لأنه ما بيكون فاهم عملية الإصلاح، ولا التحديات برضو إنه الجو بتاع المقاومة للإصلاح بيحاول يوصل للناس زي إنه ديل الناس اللي عايزين يشيلوا أي زول دايرين أي زول ما تابع لهم يشيلوه كده، وبالتالي بتصبح المخاوف هي كبيرة، زي حسي مثلا الأزمة بتاعت المواصلات، الأزمة بتاعت الخبز، الأزمة الحاصلة. تجد تلقى أنه في رغم أنه هي الأزمات واضحة أنه الأسباب شنو، لكن بتجد تلقى أنه في كلام كثير جدا عن أنه لأنه أقصوا الناس اللي عندهم الأموال وأقصوا الإسلاميين لأنه هم فقط إسلاميين وكده، لا عشان كده الدولة بالدولة وكده. فبتلقى أنه التحديات أنه في مقاومة حقيقية بتتم، لكن إذا كانوا الناس واعيين أنه أي شكل من أشكال المقاومة التام اليوم هو تام للدفاع عن المصالح، وإنك أنت تعرف أنك أنت عشان تجرد هؤلاء الأشخاص من المصالح تعرف أنك كيف أنك أنت تمسك المواقع المهمة اللي هو تمسك تجردهم من السلطة الأساسية في هيكل الأعلى وتجردهم من الأموال. يعني حتى مثلا هسي جزء من الاستراتيجيات الأساسية في مكافحة الإرهاب اللي توصل لها العالم أنه عشان تحارب الإرهاب بشكل أساسي لازم تعرف مصدر التمويل. إذا قطعت مصدر التمويل ما في زول حيكون إرهابي. الإرهابيين العاديين اللي بيزوقون يمشي يفجروا زي هم ناس سوزج، ناس عاديين جدا، لكن المخططين اللي بيديروا الأموال زي هذه الفكرة بتاعت عبد الحي يوسف، الناس بتفتكر إنه الخمسة مليون دولار دي أداها له عمر بشير عشان قناة طيبة. بشير ما عنده أي رغبة في إنه يدعم مسألة دينية أو غناء أو كده، المسألة دي هي مسألة بتاعت تمويل الإرهاب.
طيب في ناس هسي بيفتكروا إنه يعني الإسلاميين بالتحديد بيفتكروا إنه هم في خطر وإنه القصة دي كلها ضدهم وانتقام منهم وكذا، لكن بالكلام ده إنه حتى إصلاح المؤسسات دي ممكن يكون في مصلحة الجميع حتى بما فيهم الإسلاميين، باعتبار إنه طالما إنه في مسألة في قانون في بيحدد سلطات الناس وبيحدد وبيحمي أي زول بشكل بمستوى واحد، إنه الإصلاح ده ممكن يكون في مصلحتهم ذاته، إنه ممكن يحميهم من أي جهات بتشتغل خارج إطار القانون نفسه.
هو الشق الأول أنا بتفق معه اللي هو إنه الإصلاح لا يجب أن يستبعد أي شخص على أساس رأيه السياسي أو إنه هو كان بينتمي لمؤسسة سياسية أو كده. الاستبعاد بيتم مثلا على مستويين، اللي هو إنك أنت إذا كان هو في الوظيفة بتاعت الخدمة المدنية لا يمكن تفصله لهذه الأسباب، إذا كان لقيت إنه تعيينه كان سليم، إذا كانت مؤهلاته سليمة، إذا كان أداؤه في الخدمة كان سليم، إذا كان سجله كله نظيف. لكن على المستوى التعيينات السياسية، يعني مثلا الوزراء الوكلاء دي أصلا بيعينوا على أساس سياسي، إنهم هم بينتموا للنظام وبينتموا للسياسة بتاعته، ما بيعينون على أساس الكفاءة والقدرات والخبرات وكذا، فديل أنت بتشيلهم طوالي. لكن الناس أصلا تعيينهم ووجودهم في المواقع المحددة مثلا في الخدمة المدنية أو غيرها دي اللي انت بتعمل فيهم هذه المعايير. الفكرة بتاعت انه الإسلاميين ممكن يستفيدوا من الكلام ده ذاته كان إذا انك انت ما أعملت المعيار ده على مستوى قمة الهرم السياسي، الناس اللي بتعينوا على أساس سياسي. لكن برضو بالضرورة انه انك انت إذا كانت الرسالة بتاعتك والاستراتيجية بتاعتك قائمة على انه نحن السقف بتاعنا هو حكم القانون وانه اي شيء لازم يكون وفقا لحكم القانون، بالتالي ده مش مفيد لانه يطمن الاسلاميين او غيرهم من الناس انه المسألة دي مش مسألة عشوائية ولا قائمة على اساس التصفية. لكن حتى بالنسبة للناس اللي بيقودوا الثورة وبيقودوا التغيير نفسه دي من الضرورة إنه لازم يصلهم هذا النوع من الوعي والمعرفة، وده عسى ممكن يكون جانب كبير جدا من نجاح الثورة في السودان، إنه الناس كانت فاهمة إنه الحكم القانون هو الجدير بإنه يستعيد كل الحقوق. يعني الحقوق اللي كان أنت ممكن تدخل بيوت الإسلاميين وتشيلهم وتطلعهم منها وتجيب الناس المساكين تسكنهم فيها وتمشي تنهب الخيرات بتاعتهم وكذا، الفوضى بتاعتي أنك ممكن تعملها في الأول أنك تقول أنك أنت يعني حاصرتهم وطردتهم على مستوى الأحياء وكذا، ده ما بيجيب لك أي حق، بل ده بيدي أي شخص حتى إذا كان بينتمي لك إنه بعد ده يبدأ يجيف ضدك ويقول أنا الثورة دي ما دخلتها لهذه الأسباب. حكم القانون هو اللي بيخلي أي زول عنده الرغبة في إنه يدعم هذا الاتجاه وإنه الناس تمشي له قدام. لكن أي شكل بتاع إنك أنت إذا تعديت حكم القانون ده بيفتح المجال لإنك أنت تصبح عرضة لإنك أنت تعزل نفسك بنفسك وتصبح إنك أنت فقدت المعيار الأساسي اللي هو ده. إذا أنت فقدته معناها أنت حتتخبط في معايير كثيرة جدا، انك انت عايز تحاسب الناس من غير معيار وانك انت ما عايز تعمل المعيار الموضوعي. حكم القانون هو المعيار الموضوعي اللي بيخلي انه الاساس في التعامل هو الـ هو الـ هو الحقوق.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ علي عجب بحكي عن طبيعة وتفاصيل الإصلاح المؤسسي في ظل الفترة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. فشل ورشة علاقة الدين بالدولة بين الحكومة والحركة الشعبية بجوبا، والحركة تحمل كباشي المسؤولية، ووفد الحكومة يعود للخرطوم. نقل الإمام الصادق المهدي من مستشفى عليا بالخرطوم بطائرة خاصة إلى الإمارات لمواصلة العلاج بعد إصابته بالكورونا، وعدد المصابين من الأسرة بلغ حوالي 21 شخص. شبكة الصحفيين تفوز بجائزة منظمة مراسلين بلا حدود السويدية في مجال حرية الصحافة ومشاركتها في قيادة النضال المدني بالسودان. إضراب العاملين في الصندوق القومي لرعاية الطلاب، وآخر قادم للعاملين بجامعة كسلة، وتهديدات في المواني البحرية ببور السودان. انقطاع التيار الكهربائي من ولايتي شمال وجنوب دارفور بسبب توقف المحطة التركية عن العمل لعدم سداد مستحقات الشركة، وانقطاع آخر في توكر بسبب عدم توفر الفيرنس. محلية البرجيك بالولاية الشمالية تسجل 10 حالات اشتباه جديدة بالحمى النصفية، بينها حالة نفوق واحدة، ليرتفع بذلك العدد الكلي لحالات الاشتباه إلى 86 حالة، بينها 21 حالة نفوق. مزارعون في محلية باسوندا بولاية القضارف يحذرون من فشل الزراعة بسبب ما وصفوه بالفساد في توزيع الجازولين وارتفاع سعر برميل الجاز إلى 25,000 جنيه. السودان والإمارات يوقعون على مذكرة تفاهم بإنشاء محطة توليد طاقة لمدة 20 عام، والتزام الحكومة السودانية بشراء الكهرباء المنتجة بسعر تنافسي طوال فترة التعاقد. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وأبقوا عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.